بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم في تأملات في قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. كنا بصدد الحديث عن أولئك الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه، وعمن وجدوا المحبة أو جعلوا المحبة سبيلا في الاستباق والتسابق والتنافس في الخيرات عز وجل، وذكرنا طائفة من الذين يحبهم الله عز وجل، منهم أولئك الذين تراهم أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم، يجاهدون في سبيل الله بأنفسهم. ومعنى الجهاد أوسع من باب القتال. البعض حينما يسمع كلمة الجهاد يتبادر إلى ذهنه فقط أنه محصور ولا غير القتال شيء. الباب الجهاد واسع، وقد مر بنا الحديث في أن بر الوالدين والإحسان إليهما والعناية بهما والاهتمام بهما خاصة في الشيخوخة والكبر يعد من الجهاد في سبيل الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي جاء يكتتب في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهاد لا مرية فيه، لا شك فيه، جهاد يعني إمام الراية وعقد الراية رسول الله، وإمام المجاهدين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. الجهاد في سبيل الله حتى بالمال، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فكل أبواب الجهاد من فعل الخير، الدعوة إلى الله عز وجل، الحج والعمرة، تيسير أسباب ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم للنساء: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة داخلة في هذا المعنى العظيم. المهم أن الجامع لهذا هو أن السبل التي تحقق محبة الله عز وجل مما يتنافس فيه المتنافسون، ومما نستبق فيه إلى الخيرات، من الذين يحبهم الله عز وجل الصابرون. قال تعالى: والله يحب الصابرين. من منا مرت حياته بلا كدر ولا غم ولا هم ولا سقم؟ الكل مسه بأساء وضراء وهم وغم وسقم وكدر، ولكن ما الذي يحصل؟ العقلاء يفزعون إلى الصبر. أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر، أم تسلو سلو البهائم؟ ما لك إلا الصبر، وإلا سوف تسلو كما تسلو البهيمة. من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. ولذلك فإن الله إذا ابتلى العبد بمصيبة فإن الله ينظر عبودية العبد في حال المصائب، وللعبد مع ربه من العبودية في باب المصائب درجات. الدرجة الأولى صبره على المصيبة، فلا يسخط ولا يجزع ولا يدعو بالويل والثبور ولا يقول لماذا أو غير ماذا أو شيء من ذلك، إنما يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أيا كانت هذه المصيبة. بعض الناس لا يعرف إنا لله وإنا إليه راجعون إلا عند مصائب الموت. لا، صحيح الموت مصيبة كما قال تعالى: أفأصابتكم مصيبة الموت، ولكن هناك مصائب أخرى. مصيبة الإنسان في ماله يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة الإنسان في ولده: إنا لله وإنا راجعون. مصيبة الإنسان في جار سوء يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة الإنسان في شيء وقع، في أمر فاته، في شيء يحبه في مرضات الله عز وجل ولم يدركه، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الله عز وجل يحب الصابرين. وشأن المؤمن في العبودية إذا نزلت به مصيبة، الدرجة الأولى أن يصبر. الأمر الثاني الرضا بقضاء الله وقدره، أن يكون راضيا. هي المقادير فلمني أو فذر، تجري المقادير على غرز الإبر، إن كنت أخطأت فما أخطى القدر. هذا قدر الله عز وجل. وللقدر بالمناسبة أسباب ومعالجة، ويستطيع الإنسان أن يعالج المقادير بمقادير أخرى. فإن من يشكو الجوع ويقال له: أنت قدر عليك الجوع، فنقول له: عالج قدر الجوع بقدر الأكل لتنال قدر الشبع. الذي يشكو البرد ويقول: هذا قدر قدر علي أن أكون في البرد، فنقول: عالج قدر البرد بقدر اللباس لتحصل قدر الدفء. ولا يقول: والله أنا قدرت علي المعاصي، نقول: عالج قدر المعصية بقدر الهد بقدر المجاهدة فتنال قدر الهداية. إذن الإنسان إذا نزلت به مصيبة فأول مقامات العبودية الصبر والاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المقام الثاني مقام الرضا بقضاء الله وقدره، وأن تعلم أنه ما أحد سلم من المصائب، ما أحد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسته البأساء ومسته الضراء وأصابه الجوع ونال منه أعداؤه، ومع ذلك صبر واحتسب في ذات الله عز وجل كل ما لقي. وبعدين قل لي بالله من هو الذي يمكن أن يجد حياته صافية نقية 100% لا تجد فيها ما يكدرها؟ من ذا الذي قد نال راحة عمره فيما مضى من عسره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى، أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، وأبو العيال أبو الهموم، وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره، أو ما ترى الملك العظيم بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فتراه يمشي زاهيا في نفسه هم تضيق به جوانب صدره. يقول ما عاد بقي إلا الطيور. ولقد حسدت الطير في أوكارها فرأيت منها ما يصاد بوكره، ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره، والحوت يأتي موته في بحره، والوحش يأتي حتفه في بره. كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره؟ إذن لا بد للمؤمن أن يكون صبورا وأن يكون ذا جلد وألا يجزع لحوادث، فما لحوادث الدنيا انقضاء. يعني ما دام الإنسان حي فلا بد أن يسمع مصائب، ولكن لا بد أن يستعين بالله عز وجل في شأن المصائب بأمور. الأمر الأول أن يفعل الخير الذي يدفع البلاء بإذن الله عز وجل. مثال ذلك الدعاء يرفع البلاء، تلح على الله عز وجل. قد يكون أنت مقدر عليك أنك في هذا الطريق يمكن يصيبك شر، لكنك لما ركبت السيارة قلت بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، نعوذ بك اللهم من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا الدعاء الذي دعوت به عندما ركبت دابتك وركبت سيارتك وشرعت في السفر يمكن مقدر عليك بلاء في الطريق، لكن هذا الدعاء رفع هذا البلاء ودفع عنك هذا البلاء. يمكن أنت مثلا قد قدر عليك بلاء في هذا الطريق، ولكنك أول ما تحركت بك السيارة قلت والله يا ليتني تصدقت، حتى لأن الصدقة تدفع البلاء وتدفع ميتة السوء وتطفئ غضب الرب ويعني يحصل فيها الخير بإذن الله عز وجل. فأين أتصدق؟ فأخذت جوالك فتحت الجوال وضربت على هذا الرقم 50 60 5060، هذه رسالة فارغة إلى هذا الرقم، هي صدقة لجمعية مرضى الفشل الكلوي. إذا تصدقت وأنت في بداية الطريق رسالتين ثلاث، كل رسالة ب10 ريال، يمكنكم أنتم 10 في العائلة في الصالون ولا في السيارة 7 أنفار ولا 8، تقولوا يلا كل واحدة بنرسل عنه صدقة، رسالة هذه صدقة عن الأب، رسالة عن الأم صدقة، رسالة عن الولد، رسالة عن البنيات. فما تحركتم إلا وقد تصدقتم، كل واحد تصدق برسالة، أو كل واحد أخذ جواله وأرسل رسالة من عنده وصارت صدقة ولله الحمد والمنة، فاندفع عنك البلاء. لأن البلاء إذا قدر فهناك أشياء تدفعه، مثل الدعاء أو دعوات تدعى لك بظهر الغيب، أو كذلك دعائك أنت أو صدقة أنت بذلتها، فيندفع البلاء بإذن الله الذي كان يمكن أن يكون وشيكا أو محققا وقوعه بك وعليك وعلى من معك، لكن الله دفعه بالدعاء ودفعه بالصدقة. تأخذ الجوال وتضرب مثلا رقم 8 0 8 0 8، هذا رقم من أرسل إليه رسالة فهو صدقة ب10 ريالات لجمعيات تحفيظ القرآن تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. إذا هذا خير عظيم، يلا يا أولادي يلا يا زوجتي يا بناتي، كل واحد يطلع جواله ارسلوا رسالة إلى هذا الرقم 80 808، هي صدقة. إذن يندفع عنك البلاء بإذن الله بذلك الصدقة. المقام الثالث من مقامات العبودية في المصائب اللي هو مقام الشكر، وهذه قل من يبلغها، لأن الإنسان قد يصبر ولا خيار يعني، والصبر عند الصدمة الأولى، ومن لم يصبر صبر الكرام يسلك كما تسلو البهائم، ثم يليه مقام الرضا بقضاء الله وقدره، ثم يليه بعد ذلك الشكر لله عز وجل، تقول الحمد لله على ما قدر. يعني قل أن تسمع من يحمد الله عز وجل على المصيبة. ولذلك فإن الله عز وجل جعل جزاء عظيما لمن ابتلي بمصيبته في فلدة كبده ثم حمد ربه واسترجع. ولذلك جاء في الحديث إن الله عز وجل إذا قبض روح فلذة كبد عبده المؤمن، يعني إذا قبضت روح الولد، فإن الله عز وجل يقول لملائكته وهو أعلم سبحانه وتعالى ولا تخفى عليه خافية: ماذا صنع عبدي يا ملائكتي؟ فتقول الملائكة: يا ربنا حمدك واسترجع. قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذه الحالة جمرت المصيبة كمن أنزل عليها سحابة من الخير وسحابة من الرضا وسحابة من السكينة وسحابة من الطمأنينة، فيقول الله عز وجل: ماذا صنع عبدي؟ فتقول الملائكة: لما قبضت روح فلذة كبده، يعني الولد وفلذة الكبد، لما قبضت روح ولده حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني جزاؤك عند الله إذا نزلت بك المصيبة فحمدت الله عز وجل غير ساخط على قدر الله سبحانه وتعالى، وأتبعت ذلك بالحمد والاسترجاع والثناء على الله عز وجل الذي لا يحمد في كل حال إلا هو، وهو المحمود سبحانه وحده لا شريك له في السراء والضراء. فإن الله يقول لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ليش؟ بماذا بني لك هذا البيت؟ بني لأنك رضيت بقضاء الله وقدره وحمدت الله واسترجعت، بخلاف الذين يدعون بالويل والثبور وينوحون ويصيحون ويفزعون البواكي والنائحات وغير ذلك. فنقول: هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. طبيعة الإنسان في هذه الحياة مع هذه المصائب لا بد له أن يصبر، ولا بد له أن يسلو، ولا بد له أن يستقبل متفائلا بالخير. فإن المصيبة إذا وقعت وانتهت ما يبقى الإنسان أسير لهذه المصيبة، يظل طول الأيام والدهور والشهور والأعوام ما يفكر إلا في هذه المصيبة. خلص، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. يعني هل ستستمر في نياح وهياط ومياط وصياح وغير ذلك؟ أبدا. فصبر الإنسان من العبادات، الصبر نصف الدين، الصبر عمود الإيمان، من لا صبر له لا إيمان له، الصبر عاقبته إلى خير. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. والإنسان قد يبتلى فيصبر في البأساء، ولكن كثير من الناس لما ابتلي بالسراء لم يستطع أن يشكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال الإنسان لابد أن يصبر، سواء كان هذا الصبر على بلاء الدنيا كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قد يبتلى الإنسان بخوف، يكون في بلد مخافة ولا في مكان مخافة ولا في طريق مخافة وغير ذلك. قد يبتلى بالجوع، قد يبتلى بقلة ذات اليد، قد يبتلى بهلاك الأنفس بالموت، قد يبتلى بقلة الزاد بنقص الثمرات، ولكن العاقبة عموما للصابرين. فهؤلاء الذين صبروا على ما نالهم من البلاء، سواء كان خوفا أو جوعا أو نقصا في أموال أو أنفس أو ثمرات، فإن أولئك لهم بشارة من عند الله عز وجل. بل وهناك أجر على صبر من نوع آخر تحقق به أن تكون من الذين استبقوا الخيرات إلى الله عز وجل، وهو صبرك عن شهوات نفسك. وهذا أغلب ما يمتحن فيه اليوم كثير من الناس. اليوم الشاب المراهق والفتاة المراهقة والرجل والكبير والصغير وكل من تولى، وكثير من الناس قد يكون هذا شهوته مال، فيجد بابا من الحرام فتح له، فيظل هل يصبر عن هذا الحرام ويعف نفسه عن ذلك ويستغفر الله، ويرى أن هذا الباب إلى الأموال هو باب إلى النار والعار والخزي والمصائب، وليس باب الثروة ولا باب الشهرة ولا باب الجاه ولا باب المنزلة الرفيعة، بل هو باب المذلة وباب السقوط والانحدار في المعاصي. ويعلم أنه إذا فتح له هذا الباب إلى أموال الحرام، سواء كانت من خلال منصبه أو موقعه أو مكانته أو غير ذلك، فيتأكد ويعلم أنه لو أخذ قليلا من هذا المال الحرام ودخل في جوفه في طعام أو شراب، فأول ما يتعطل من أجهزة بدنه القلب، أول ما يؤكل الحرام يموت القلب. هو صحيح بيبقى ينبض القلب، لن يتوفى، لن يموت موتا دماغيا في عقله، وسيظل ينبض القلب، لكن أقصد يموت القلب ما عاد يبالي بالحلال والحرام، ما عاد يبالي بالغيرة، ما عاد يبالي بمرضات الله وسخطه، ثم تلتبس عليه الأمور. ولذلك من استمرأ الوقوع في الحرام اختلط عليه الحلال والحرام والماء بالخمر والزنا بالزواج، وفتح له باب الضلال والزندقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما أعظم أن يصبر الإنسان عن شهوات نفسه، الإنسان الذي يفتح له باب الشهوة، تتزين له المعصية والفاحشة، تقول لفتاة هيت لك، ما في رقيب، ما في حسيب، الفرصة مواتية، أنا مستعدة لك، أنا مهيئة لك، فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ليفوز بمحبة الله وليكون في ظل عرش الله يوم لا إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. لاحظ هذا قد صبر عن الشهوة، أو ما نقص الشباب ولا عنفوان ولا قوة ولا حيوية، وما هو يعني ما هو بلاقي شيء، بالعكس إلا أمامه الشهوة مهيئة والأمان مضمون، وقد أغلقت الأبواب وقد أسدلت الستر، والمرأة ذات منصب ما أحد يستطيع أن يتسلط عليها بتجسس، وأيضا داعي فعل الفاحشة معها قوي جدا لأنها جميلة أيضا، ومع ذلك يكف نفسه ويعلم أنها لحظة شهوة سريعا ما تنقضي، ويبقى العار والنار والخزي والسوء وسوء العاقبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا فإن الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. صبر الإنسان عن الشهوات اليوم عظيم، اليوم الكل يحتاج أن ينظر نفسه في الصبر عن الشهوة. بعض الناس يدخل له شهوته من جهة المال الحرام، قد يكون موظف تعطى رشوة من أجل أن تنجز هذا العمل، وأصلا هذا العمل هو واجب عليك ولا منة لك فيه ويجب أن تنجزه، إذن بأي حق تأخذ هذا المال؟ هل لا قعد في بيت أمه فينظر هل يعطى أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقات، فلما جمع الصدقات ورجع قال يا رسول الله هذه أموال الزكاة اللي كلفتوني بها، هذا لكم، أما هذه فهذه هدايا خصت بي، هذه هدايا لي أهدي إلينا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال ما بال أحدكم نستعمله على العمل من أعمالنا فيعود إلينا يقول هذا لكم وهذا أهدي إلينا، أفلا قعد في بيت أمه فينظر هل يهدى له أم لا؟ صحيح أنت يا أيها الموظف الذي أعطيت هذه الرشوة، أسألك بالله لو أنك في بيت أمك ولا في بيت أبوك أحد بيعطيك هذه الرشوة، بأي حق أخذت هذا المال وبأي سبيل قبلته وبأي قانون أدخلته، إثراء بلا سبب، هذه من أعظم المصائب. ولذلك ما من أحد يتولى إلا ويفتح عليه باب الحرام ويمتحن في صبره عن شهوة نفسه نحو المال. هذا والله قاضي من القضاة يأتيه أحد يقول والله يا شيخ نحن عندنا هذه الأرض نريد عليها حجة استحكام، وترنا شارينها مليون متر، شارين المتر بعشرين ريال وجعلنا لك منها 200,000 ريال مثلا، فيعني تشتري أن تكون أنت لك سهم معنا، بس المهم تخلصنا في إنجاز هذه الحجة أو غير ذلك، ثم يجتهد في إنجاز هذه الحجة وإخراجها، ولو كان مال فيها نصيب يمكن ما يخرجها. نقول هذا أيضا من امتحان الشهوات، وأنا أضرب بذلك مثلا، لو أن أحدا فعل ذلك، أو يأتي إنسان مثلا عنده مسؤولية أمنية معينة، بل هو أخطر من ذلك من يتولى المسؤوليات الأمنية، إنسان في الجمارك غمض عينك واسمح لهذه البضاعة المليئة بالمخدرات والمتفجرات والمسكرات أن تمشي. غمض عينك في سلاح الحدود ولا في البحرية، واسمح لسلاح خفر السواحل أو البحرية، غمض عينك وخلي هذا القارب يدخل، والله أعلم ماذا يوجد في هذه الحمولة، مخدرات ولا متفجرات ولا أسلحة من بلد آخر. غمض عينك يا رجل سلاح الحدود وخل هذه البضاعة أو هذه الشاحنة تمر بأسلحتها أو مخدراتها أو متفجراتها، ولك مقابل ذلك مبلغ عظيم وكبير، وأنت راتبك لو تحسب في 10 و20 سنة ما طلع قيمة هذه الصفقة. هنا يمتحن الإيمان، هنا يمتحن الإيمان على حقيقته. ولذلك يقول الشافعي: لا تنظرن إلى أحد في بكائه ولو في سجوده، يعني لا يغرك البكاء حتى ولو في السجود، لكن انظر إليه عند الحلال والحرام، انظر إليه عند الحلال والحرام. وهذا للأسف اليوم واقع في كثير الناس إلا من رحم الله. لكن هذه الأمثلة التي ذكرتها أضربها على سبيل المثال مما يأتي أحد ليغرى به، يعني يأتي أحد من يحاول أن يغري القاضي أو يغري رجل الأمن أو يغري رجل الجمارك أو يغري رجل السواحل أو يغري أي إنسان في أي دائرة، ويقول خذ واقبض. وضابط ذلك أن ينظر الإنسان نفسه لو كان خارج هذه الدائرة، هل يعطيه أحد من هذا شيء أم لا يعطيه. أحبتي في الله، سنواصل الحديث عن الصبر من أجل أن نكون من الفائزين بمحبة الله المتسابقين إلى الخيرات بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذي يتكلم بغير علم ويفتي بغير علم يهدر شمره، تحرك. يقال تعالى كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من